من على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. باب التفليس والحجر. التفليس مأخوذ من الفلس، فهي أقل أنواع النقود وأخس ما للرجل وأرضى العملات. قال في المصباح: أفلس الرجل أي صار ذا فلوس وزيوف بعد أن كان ذا دراهم، فهو مفلس وجمعه مفاليس، وحقيقته الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر. واصطلاح الفقهاء: من دينه أكثر من ماله، من دينه أكثر من ماله. وأما الحجر فهو في اللغة المنع والتضييق، ويسمى العقل حجرا لمنعه صاحبه من ارتكاب القبائح، ومنه قوله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر. وشرعا منع الإنسان من التصرف في ماله. والحجر ضربان، أحدهما حجر الحظ غير المحجور عليه، كحجر على مفلس لحق الغرماء وعلى مريض بما زاد على الثلث، وحجر على مشتري الشخص المشترك بعد طلب الشفيع وغير ذلك. والأصل في هذا الحجر ما في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. الشخص، نعم، سيأتي حاضر. يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. وهذا مذهب جمهور علماء المسلمين. قال الاستخري: لو قضى القاضي بخلافه نقض حكمه. الثاني حجر لحظ نفسه، وهو الحجر على الصغير والمجنون والسفيه، والأصل فيه قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والمؤلف هنا ذكر ما يشير إلى أحكام النوعين حكمته، والحجر من محاسن الإسلام وعدالة أحكامه، ذلك أن الرجل إذا أفلس وافتقر بعد غنى اختلطت عليه أموره فتصرف تصرفات فيها الحيف والجور، إذ ربما يوفي بعض غرمائه ويترك بعضهم، وقد يستولي أقوياء غرمائه على موجوداتهم ويستأثرون بها ويتركون الضعفاء منهم، وربما أخفى أمواله أو بعضها، وغير ذلك من التصرفات التي تضر بغرمائه أو بعضهم. ومن لطف الله تعالى بخلقه وبأصحاب الحقوق أن شرع الحجر ليمنع المفلس من التصرف في أمواله الموجودة، وجعل تصرفه فيها غير نافذ، ليحفظ بذلك الحقوق ويوزع الموجودات توزيعا عادلا بين غرمائه بالنسبة لديونه. أما المفلس فسلمت ذمته من المحاباة والإيثار، ورضي عنه جميع غرمائه، وانقطع عنه الطلب، وسلم من ملازمة الغرماء، والله عليم حكيم، والله حكيم عليم. الحديث 39 بعد 107 عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. وروى أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم، وضعفه أبو داود، وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. درجة الحديث: الحديث صحيح لغيره. هذا الحديث مجموع من عدة روايات كلها تتصل بأبي هريرة عدا المرسلة، وهذه الروايات هي: الرواية الأولى من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذه متفق عليها فلا حاجة لبحثها، فقد رواها الجماعة. الرواية الثانية هي المرسلة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه. وصلها البيهقي وردح الإرسال الشافعي وأبو داود. قال البيهقي: ولا يصح موصولا. قلت: ولكن جاء ما يشهد للحديث من طرق أخرى، فلذا فالحديث صحيح لغيره. مفردات الحديث: بعينه بأن لم تتغير صفة من صفاته بزيادة ولا نقص. أسوة بضم الهمزة وكسرها، أي هو مساو لهم كواحد منهم، يأخذ كما يأخذون ويحرم كما يحرمون. الغرماء بضم الغين وفتح الراء جمع غريم، وهو الدائن أي الذي له الدين على غيره. ما يؤخذ من الحديث أن من وجد متاعه عند إنسان قد أفلس فله الرجوع بمتاعه بشروط أخذها العلماء من هذا الحديث وغيره، وأخذوا بعضها من فهمهم لمراد الشارع الحكيم. قال ابن دقيق العيد: دلالته قوية وبه أخذ أكثر أهل العلم. قال الأصطخري: من أصحاب الشافعي لو قضى القاضي بخلافه نقض حكمه. يراد بصاحب المتاع في الحديث البائع وغيره من مقرض ونحوه من أصحاب عقود المعاوضات، وعموم الحديث يشمله أن تكون موجودات المفلس لا تفي بديونه، وهذا الشرط مأخوذ من اسم المفلس شرعا، أن تكون عين المتاع موجودة عند المشتري. عين المتاع أي بنفسها، يعني لو أنه يعرفها بعينها كشاة أو بقرة أو سيارة أو دراجة بعينها ولا تشتبه بغيرها فهو أحق بها. يقول: أن تكون عين المتاع موجودة عند المشتري، وهذا الشرط هو نص الحديث الذي معنا وغيره، أن يكون الثمن غير مقبوض من المشتري، فإن قبضه كله أو بعضه فلا رجوع بعين المتاع. وهذا الشرط مأخوذ من بعض ألفاظ الأحاديث كما يفهم من المعنى المراد. الذي يفهم من عموم لفظ الحديث أن الغرماء لو قدموا صاحب المتاع بثمن متاعه فلا يسقط حقه من الرجوع بعين متاعه. قلت: حاضر. الذي يفهم من عموم لفظ الحديث أن الغرماء لو قدموا صاحب المتاع بثمن متاعه فلا يسقط حقه من الرجوع بعين متاعه. يعني أنا لي مال عند رجل قد أفلس، كويس؟ طبعا والمناسبة مسألة أفلس أي حكم القاضي بأنه أفلس، فوجدت عين متاعي عنده فأنا أحق به، كويس؟ فبقية الغرماء قالوا: لا، دعه وخذ ثمنه. أدي معنى كلمة ولو قدموا صاحب المتاع بثمن متاعه فلا يسقط حقه من الرجوع بعين متاعه. قال لهم: لا، أنا أريد إيه؟ عين متاعي. قال لهم: هو عين المتاع اللي هو الإيه؟ الشيء بنفسه. يعني هو أنا بعت له شيء معين، بعت له سيارة وما أعطاني شيئا من ثمنها، وبعد ذلك أفلس، فالقاضي حجر عليه وعرض أمواله للمتاع ليفي بالغرماء. ودخلت قلت لهم: لا، ده السيارة دي بتاعتي، عقد البيع هو، وده رقم مش يسوي المطلوب، اتفضل خد سيارتك. حتى لو لم يبقى للغرماء شيء، يعني هب أن الرجل عليه مثلا 200,000 والسيارة ب100,000 ويوجد غرماء كثيرون، صاحب السيارة أحق بها. اتفهمت كده يا أخوانا؟ طالما أنها إيه موجودة بإيه؟ بعينه موجودة. طيب لو شاء، لو شاء واشتراها ثم أفلس، دخلنا نلحق حاجة لقينا الشاه إيه؟ اندبحت ومسلوخ، خلاص ما عاد شيء، تغيرت إيه؟ ها؟ تغيرت أوصافه. فهمت يا اخوانا؟
الكلام ده لو مش دافع فلوس خالص يا شيخ ولا
لو مش دافع فلوس خالص.
طب لو دافع
فلوس، لا لو دافع ما عادش ليه حق في المتاع، اصبح شأن مين؟ ها؟ شأن الغرماء أصبح دين خلاص. شأن الإيه الغرماء مفهوم يا إخواننا ولا عيد تاني؟ أيوة نعم. كيف لا كهي هو أحق بها ويدفع الإيه اللي هو الفرق فضش ما نعم ما يأخذها إيه؟ لا لا أبدا لا لا أخونا يسأل يأخذها ظفرا يعني يدخل يشيلها ويمشي لا لابد بإذن القاضي لا 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 هذا لا يجوز. طيب
كل
لحظة واحدة حتى يتصل كلام بعضه ببعض. الذي يفهم من عموم لفظ الحديث أن الغرماء لو قدموا صاحب المتاع بثمن متاعه فلا يسقط حقه من الرجوع بعين متاعه. قلت وأرى أننا إذا رجعنا إلى مراد الشارع وهو حفظ حق صاحب المتاع فإننا نلزمه بأخذ الثمن الذي باعه به إذا قدمه الغرماء وخصوصا إذا كان في أخذه مصلحة لعموم الغرماء وللمفلس الذي يتشوف الشارع إلى التخفيف من ديونه. طبعا هنا الصواب نص الحديث فهو إيه أحق به إلا إذا تنازل صاحبه قال له خلاص أنا مش عاوز السيارة أنا عاوز فلوسي خلاص. ولكن مسألة إننا نلزمه بأخذ الثمن وعين متاعه موجود بعينه لا هذا مخلاف نص الحديث. قال ابن رشد تقدر السلعة فإن كانت قيمتها مساوية للثمن أو أقل منه قضي قضى بها للبائع وإن كانت أكثر دفع إليه مقدار ثمنه ويتحصون الباقي. وبهذا القول قال جماعة من أهل الأثر. وأما الشيخ عبد الرحمن السعدي فقال الأولى أنه إذا حصل له ثمن سلعته على أي وجه كان لم يكن له أخذها لأن الشارع إنما خصه وجعل له الحق في أخذها خوفا من ضياع ماله فينظر إلى المعنى الشرعي. ضب نص الحديث هو الأحق هو الصواب أن تكون السلعة بحالها لم يتلف منها شيء ولم تتغير صفاتها بما يزيل اسمها كنزج الغسل وخبز الحب وجعل الخشب بابا ونحو ذلك فإن تغيرت صفاتها أو تلف بعضها فصاحبها أسوة الغرماء. يعني اشترى مني أردب غلة رحت لقيته طحن وعجل نص وهيغبز خلاص أصبحت أنا والغرماء إيه سواء. معايا مشايخ. ألا يتعلق بها حق من شفعة أو رهن وأولى من ذلك ألا تباع أو توهب أو توقف ونحو ذلك فحينئذ لا رجوع فيها ما لم يكن التصرف فيه حيلة على إبطال الرجوع فإن الحيل محرمة وليس لها اعتبار. يعني إيه دخل وجد السيارة الذي باعها للرجل الذي أفلس فأراد أن يأخذها فقام أناس وقالوا لا ده احنا اشتريناه أو مرهون بحق عليه يبقى هنا إيه فقد حقه في عين متاعه ولكن يرجع شأنه شأن الإيه الغرماء. يقول هذه الشروط المعتبر لاستحقاق صاحب المتاع في الرجوع في عين متاعه الذي وجده عند المفلس أخذها العلماء من لفظ الحديث وبعضها من معناه المفهوم والمراد من هذا الحكم. قال الشيخ السعد رحمه الله ذكر الأصحاب للرجوع مدرك عين ماله عند المفلس شروطا وأكثر هذه الشروط في استحقاق الرجوع في العين لا دليل عليه وظاهر الحديث يدل على رجوعه ما لم يمنع مانع كتعليق حق أو انتقال ملك أو تغيرها تغييرا كثيرا بزيادة. يرى الأحناف أن صاحب السلعة لا يرجع لأن المشتري ملكها بالشراء وتأولوا الأحاديث بتأويلات ضعيفة يبقى يلتمس العطر ولا يتابع فيما ذهبوا إليه منها أن الحديث مخالف للأصول والحق ما ذهب إليه الجمهور من العمل بالحديث الذي هو أصل الأصول. مسألة يا أخوانا أن الحديث مخالف للأصول أو النص مخالف للأصول هذا الكلام غير مقبول أبدا لأن الأصول مستنبطة منين؟ من النصوص مظبوط. عشان كده احنا ذكرنا قبل ذلك لو أن العلماء أصلوا أصلا وجاء النص الشرعي على خلاف الأصل يعمل بالنص. وضربت لكم مثال قبل ذلك في القاعدة العظيمة الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد إيه الناقل عن الأصل بلك الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل عن الأصل ده أصل. وبناء على ذلك لو أن رجلا أفطر ظنا غروب الشمس ظنا مش يقين مش إيه مش يقين يبقى في هذه الحالة يجب عليه الإعادة، مظبوط؟ ولا يأثم. ليه؟ لأن الأصل بقاء ما كان على مكان، الأصل بقاء الإيه؟ النهار، مظبوط؟ وهو ما يتيقن، لأن إحنا علشان نزيل الأصل أو نخرج من الأصل لشيء آخر لابد أن يبقى أصل، اللي هو بدليل يقيني. فهو ما تيقن من غروب الشمس ولكن مجرد ظن، يبقى الأصل بقاء ما كان على مكان حتى يرد النقل عن الأصل، يبقى في هذه الحالة إيه؟ أخطأ، مظبوط كده؟ كذلك لو أكل بليل اللي هو السحور ظنا طلوع الفجر، واخد بالك؟ ظنا طلوع الفجر وتبين له أن الفجر طلع، صومه صحيح. ليه؟ لأن الأصل بقاء الليل. الله يبارك لك. جينا بقى في مسألة أنه هو أفطر بالنهار ظنا غروب الشمس، قلنا القاعدة الأصل بقاء مكان على إيه؟ على مكان، يبقى هنا عليه الإعادة. قال لك النص الشرعي جه على خلاف ذلك، وهو حديث أسماء بنت أبي بكر لما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ده نص الحديث. أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أفطرنا إذا بالشمس قد طلعت، ده نص الحديث عند البخاري. ففيه زيادة في الروايات قضوا بد من القضاء، وفي رواية عند على في عهد عمر بن الخطاب يقول أفطرنا في يوم غيم على في عهد عمر بن الخطاب حتى رأيت عساسا تخرج من بيت حفصة فثم طلعت الشمس، فقال عمر والله ما تجانفنا لإثم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيعلق على حديث البخاري حديث أسماء قال ولو كان أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لاشتهر ونقل، فلما لم ينقل علم أنه لم يأمر. يبقى أصبح هنا النص الشرعي على خلاف القاعدة، لا يعول بالنص على القاعدة ويعمل بالإيه؟ بالنص. اتفهمت يا أخواني؟ يبقى أنا عندي قواعد وأصول، جاء النص على خلافها لا يعول عليها مطلقا، نقول إن القاعدة مطردة إلا في هذه الحالة. مفهوم يا مشايخ الحديث؟ خدوا بالكم منها قوي. اما مساله بقى ان الحديث خلاف الاصول ونترك الحديث، لا، زي بالظبط ايه مثال اخر حتى نستوعبه، مساله وضع الجوائح. معايا مصطفى؟ وضع الايه؟ الجوائح. انا اشتريت من اخونا اسامه بستان عنب وبدا صلاحه، فلما اشتريت منه البستان وعدته ان اجني الثمار بعد يومين، وأخذ أخي مني ماله كله، فلما ذهبت بعد يومين إذا بجائحة من السماء أهلكته، لم يبق منه شيء، مع أن البيع انعقد بيني وبينه وانعقد مجلس البيع وكل شيء، وما فيش خيار شر خيار عيب ولا أي شيء مطلقا خالص. هنا النص الشرعي أمر النبي صلى الله عليه وسلم البائع أن يرد علي مالي، وقال بأي حق تأخذ مال أخيك. الإمام الشافعي رحمة الله قال لك لا، ده البيع انعقد وانتهى الأمر فليس له أن يرد عليه ماله. الحديث على خلاف ذلك. فلما تكلم بعض أهل العلم وقالوا إن حديث وضع الجوائح على خلاف أصول البيع، ابن القيم قال لا، بل الحديث أصل في نفسه. معايا مشايخ؟ بل الحديث ايه؟ اصل في نفسه. ما تقوليش بقى اصول البيع وانعقد البيع، لا، ده الذي اخذنا من كلامه ضوابط البيع وشروط البيع هو الذي قال على ما تاخذ مال اخيك بغير حق. اتفهمت؟ يبقى الحديث ايه؟ اصل بنفسه. فاذا خالف الاصول، لا، الاصول استنبطت من النصوص. طيب، قال الشوكاني، اسمع، الاعتذار عن الحديث بأنه مخالف للأصول اعتذار فاسد. فاش زي بالضبط ايه؟ مسألة اللي هو تقليد الهدي، وايه تاني؟ وإشعار. إشعار الهدي أن يضربه بمبضع، يعني بخنجر كده في سنامي، فيسيل منه الدم، فالدنيا بحالها تعرف ان ده ايه؟ للهدي، ان ده ايه؟ للبيت الحرام. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الإشعار مثلى. مثلى؟ أنت بالزاي؟ ده انت اخذت المثل من نصوص الشريعة، والذي اعلمنا بان هذا مثل منهي عنه وهي محرمة هو الذي امر بالاشعار. واضح يا اخوانا؟ يبقى الحديث اصل بايه؟ بنفسه، لا يعول على غير ذلك. خلاف العلماء، جاء في بعض روايات الحديث قوله من أفلس أو مات، فذهب الإمامان مالك وأحمد إلى أنه إذا مات الميت فصاحب السلعة أسوى الغرماء فلا يختص بها، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يختص بها فله الرجوع بعين ماله بعد وفاة من هي عنده، وهذا القول أرجح قياسا على المفلس واستئناسا بهذه الرواية. الحديث نعم يأخذهم، احنا قلنا خلاص الله يخلف عليه، هنعمل ايه؟ لا انت ذكرت السؤال، قلت ليس له من المال، زي بالضبط واحد افلس وذهبنا اليه حصلنا تركته حتى نوزع على الغرماء ما وجدنا الا سيارة ما يملك غيرها، فجاء الغرماء فإذا برجل قال السيارة دي بتاعتنا زي ما هي حتى المفتاح فيه هو أحق بها، خلاص أقول لك يخلف عليهم رب. فين يأتي منهم خلاص أفلس؟ أصل معنى الإفلاس إيه؟ إن القاضي بيحكم أن فلان أفلس، كويس، فيبدأ تحصل حاجة اسمها المحاصة. المحصة أنا ليه 100,000 جنيه، أبو عمر له 5,000 جنيه، محمد له 200,000 وهكذا. طب يخلنا الرجل كل اللي معاه 5,000 جنيه، خلاص محصة اللي باللغة العامة نسبة وتناسب، وغادي نبالك يا أخي الفضل. طيب بعد أن تحدث المحصة وانتهت ووزع المال على الغرماء سقط حقهم، سقط حقهم، انتهى الأمر على ذلك، ليس لهم أن يرجعوا عليه بشيء من هذا ولو لم يأخذ شيء. طيب
إذا مالك وأحمد إذا مات الميت فصاحب السلعة أسوة الغرماء.
نعم، يعني لو الرجل اللي هو المدين مات،
تمام،
كويس كده،
اللي هو
شايف، احنا قلنا بقى عندنا دائن ومدين. أنا استلست منك فلوس، أنت أصبح اسمك الدائن وأنا اسمي الإيه؟ المدين.
تمام.
المدين اللي عليه فلوس والدائن اللي هو صاحب الأموال. إزاي؟
أنا استلست،
ما فرقتش يا ابو عمر، ضرب مثال لا شيء فيه، جزاك الله خير يا ابو عمر. يبقى بناء على ذلك اللي هو المفلس ده اصلا ايه؟ مدين، مظبوط كده، والغرماء اللي هم الايه؟ الدائنون. فالائمه بيفترضوا ان المدين ده اللي هو المفلس مات، واخد بالك؟ طيب الدائن هل هو أحق بعين متاعه الموجود أم لا؟ وقع خلاف، والصواب هو أحق، فموت المدين لا يؤثر في الحكم. ماشي يا اخواني؟ ادي معنى الايه؟ الأحكام. الحديث 40 بعد 107، وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لي الواجدي يحل عرضه وعقوبته، رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. درجة الحديث، الحديث حسن، قال في التلخيص رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه وعلقه البخاري. قال في بلوغ الأماني صححه ابن حبان وحسنه الحافظ، فقال في فتح الباري وإسناده حسن. وقال الحاكم الحديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. مفردات الحديث، لي الواجد بفتح اللام ثم ياء مشددة مصدر لوى يلوي ليا، وهو التسويف والمطل بتأخير الأداء بلا عطر. الواجد بالجيم من الوجد، وهو الغني القادر على الوفاء، يحل بضم الياء. عرضه بكسر العين المهملة وسكون الراء وفتح الضاد، قال وكيع عرضه شكاية، وعقوبته حبسه حتى يبيع القاضي ماله ويقضي دينه. ما يؤخذ من الحديث، الواجد هو القادر على وفاء دينه، فمطله وليه ظلم لصاحب الحق، أن هذا المطل من الواجد يبيح ويحل لصاحب الحق عرضه بأن يقول ظلمني ومنعني حقي ونحو ذلك من شكوى، كما يحل عقوبته بالحبس حتى يوفي ما عليه من حق واجب. خد بالك كلام ده، هنا دخلنا في ولاة الأمور، لأن البعض استدل بهذا الحديث على جواز الظفر، ولك هو لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، فأنا هروح أسرقه لأنه أخذ مالي. هذا خطأ، بل مسألة يحل عرضه وعقوبته هذا الولي الأمر هو الذي يعاقبه بالحبس أو بالغرامة حسب ما يترى له، وعرضه أي الشرع أجاز لك أن تذهب وتقول فلان ظلمني، ما دي غيبة، ولكن الشرع أجازها لك في هذه الحالة. الحديث دليل على تحريم مطل الواجد وليه صاحب الحق عن حقه. اتفق العلماء على أن كل من ترك حقا واجبا عليه فإنه يستحق العقوبة حتى يؤدي ما يجب عليه أداؤه من دين أو عارية أو وديعة أو مال شركة ونحو ذلك، فإن أبى عذره الحاكم مرة بعد أخرى حتى يؤدي الحق. قال شيخ الإسلام: وهذا ما عليه الأئمة، لا أعلم فيه نزاعا. قال الشيخ: وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان ما غرمه على الوجه المعتاد. حاضر. وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان ما غرمه على الوجه المعتاد. يعني أنت تعلم يقينا أنه واجد، يعني معه المال، ولكنه يماطل. في فرق، ودي مهمة جدا يا أخوان، فرق بين يستطيع أن يدفع ويماطل، وبين لا يستطيع ولكن لما شكوناه وشددنا عليه دفع، هذا مخالف. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإنظار المعسر من صاحب الدين واجب متعين، واجب عليه. طيب هو يماطل، خد بالك هو يماطل في الدفع، ففي هذه الحالة لي أن أرفع شكايتي إلى ولي الأمر أن فلان ماطلني وتسبب بظلمي وترتب على ذلك كيت وكيت 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 وكيت، وأثبت ذلك بالقرائن والأدلة. ففي هذه الحالة ولي الأمر له أن يعزرهم، إما أن يعزره ويرد المال للدائن، وإما أن يعزره ويأخذ المال لبيت مال المسلمين. وبناء على ذلك ليس لك أن يكون عند لك حق عند رجل، واخد بالك؟ وطبعا الشائع المعروف إيصال إيمان على بياض، مظبوط كده؟ عليه 1000 جنيه، أنت فقدت إيصال الأمانة ب200,000 جنيه. طبعا راح السلسلة المعروفة حكم القاضي 200,000 جنيه، ادوله 2 سنين سجن، وهم 1000 جنيه. جالك قال لك ما يصحش الكلام ده، قال لك انا ما عنديش مانع، هات الألف بس شوف المحامي عاوز كام. هذا خطأ يا اخوانا، خطأ كبير. ومن اجل هذا اياك ثم اياك ان توقع على ايصال امانة فهو من الكذب، حتى لو لم تبع ولا تشتري. وكذلك إن كنت صاحب بضاعة وتابع للقوم إياك بإيصال الأمانة، ده كذب يا إخوانا. لك أن تأخذ شيك، لأن الشيك بمثابة أن هذا عليه دين لك، أما إيصال الأمانة ده له أركان حاصلها أن هذا الشخص يعني محمد ولدي خد مني 20,000 جنيه ليوصلهم لأخونا أبي عمر، وده ما حصلش. عشان كده ناحية القانونية بيقول لك جنحة خيانة أمانة، وده ما حصلش، ما أخذ منه شيء، ده القضية كانت بينه وبين أبو عمر، إيه دخل ده فيها؟ فعشان كده بنقول مسألة تحرير أصل أمانة بين الدائن والمدين لا يحل شرعا، لا يجوز. تأخذ عليه كمبيالة، تأخذ عليه شيك، كون أنه يماطل وأن بعض القوانين فيها شيء من الطول، هذا لا يعد عذرا لأخذ أصل أمانة. ياريت تأخذ بالك. فضل خطاب. نعم تقول يا شيخ يا خلي يبرك فيك، اقرأ من الأول فوق. وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء، دي الحالة الوحيدة الذي يجوز أن ترفع أمرك إلى السلطان، هو اللي يعزله مش أنت. لا 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 لا, لا يا أخي الفاضل بعيد. فضل لا ليس لهم ذلك. كيف أخذوا من أخوته؟ قصرا ولا عنوة ولا إيه؟
لا يعني مثلا معروف عند الناس مثلا فلان يعني غريب فلان غريب مثلا فأخذ من أخوته يحبوش يطلب أخوته يقول له إن مثلا أخوكم
والله إن دفع إخوته له فجزاهم الله خيرا، ولكنهم ليسوا ملزمين. لا لا يجوز يا أخي الفاضل، لا يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب خاطر. لا لا يسقط، هذا سقط على انه افلس وهذا صفه عارضه، فان يعني اكرمه الله هو ملزم بذلك. طيب يقول مفهوم الحديث ان مطل المعسر لا يحل عرضه ولا عقوبته، وانما الواجب انظاره وترك ملازمته. قال تعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره، كما لا يطالب مدين بدين مؤجل. يعني الدين لسه زمنه ما حل، ليس لك أن تطالب به. أنت دينك بعد سنة جاي تتكلم معايا ليه؟ أفلست مالك شغل. ماشي يا أخوانا كده. الحديث 41 بعد 107 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. مفردات الحديث أصيب قال في المحيط أصابته المصيبة إصابة حلت به وأدركته. والمصيبة تطلق على معاني متقاربة، البلية والداهية والشدة، وكل أمر مكروه يحل بالإنسان، جمعها مصائب بالهمزة شذوذا وأصلها مصاوب، فكأنهم شبهوها الأصلي، شبهوا الأصلي بالزائد فقلبوها همزة في مصر. ابتاعها أي اشتراها، وتقدم شرحها. الحديث 42 وعن أبي بعد 107 وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجر على معاذ ما له وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا وردح إرساله. درجة الحديث الحديث مرسل. قال في التلخيص رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب عن ابن كعب بن مالك عن أبيه بلفظ حجر على معاذ ما له وباعه في دين كان عليه. وخالفه عبد الرزاق وعبد الله بن المبارك عن معمر فأرسله، ورواه أبو داود في المراسيل من حديث عبد الرزاق مرسلا مطولا وصححه الحاكم وفقه الذهبي. قال عبد الحق المرسل أصح من المتصل، وقال ابن الطلاع هو حديث ثابت. مفردات الحديث حجر يقال حجر يحجر حجرا، وهو لغة المنع والتضييق، ومنه قوله تعالى حجرا محجورا، وشرعا منع الإنسان من التصرف في ماله، فإذا كان قاصرا فالحجر لحظ نفسه، وإن كان رشيدا فالحجر لحظ غيره من الغرماء. ما يؤخذ من الحديثين الحجر شرعا هو منع المفلس من التصرف في ماله الموجود الحادث بإرث أو غيره، وهو مشروع بشرطه لحفظ حقوق الغرماء، ونتيجة الحجر أنه لا يصح ولا ينفذ تصرفه في ماله المذكور ولا إقراره عليه. لا يصح الحجر إلا من الحاكم بطلب كل غرماء المفلس أو طلب بعضه، لأن الحجر يحتاج إلى اجتهاد في الحكم به، كما أنه يحتاج إلى وجود ولاية تشريعية وتنفيذية، ولا يقوم بذلك إلا الحاكم. لا يحضر على المدين حتى تكون ديونه أكثر من موجوداته. المفلس قبل حجر الحاكم صحيح التصرف في ماله لأنه رشيد، لكن يحرم عليه التصرف بما يضر غرمائه، هذا المذهب. أما ابن القيم فقال إذا استغرقت الديون ماله لم يصح تصرفه وتبرعه بما يضر أرباب الديون، سواء حجر عليه الحاكم أو لم يحجر عليه. هذا مذهب مالك واختيار شيخنا، وهو الصحيح الذي يليق بأصول المذهب، بل هو مقتضى أصول الشرع وقواعده، لأن حق الغرماء قد تعلق بماله، والشريعة جاءت بحفظ حقوق أرباب الحقوق بكل طريق وسد الطريق المفضية إلى إضاعته. قلت ونصر هذا القول غير واحد من أهل التحقيق، وجزم به ابن رجب وغيره وصوبه في الإنصاف. قال الشيخ السعدي عند الشيخ تقي الدين لا ينفي التصرف المفلس التصرف المضر بالغريم ولو لم يحجر عليه، وهو أرجح وأقرب إلى العدل، لأن تصرفه ظلم محرم، فكيف ينفذ الظلم المحرم؟ وحجر الحاكم ما هو إلا إظهار لحاله لإيجاب شيء لم يجب إلا بحجره. على الحاكم أن يبيع مال المفلس ويقسم ثمن ما باعه بين الغرماء بالمحاصة بقدر الديون، لو نسبة وإيه وتناسب. وطريقة المحصة أن تجمع الديون وتنسب إلى مال المفلس ويعطى كل غريم من دينه بتلك النسبة. الحجر لا ينفك عن المفلس إلا بوفائه دينه أو حكم الحاكم، ولو مع بقاء بعض الدين، لأن حكمه مع بقاء بعض الدين لا يكون إلا بعد البحث عن نفاد ماله والنظر في الأصلع مع بقاء الحجر أو فكه. يجوز إعطاؤه من الزكاة لوفاء دينه. قال فقهاء الحنابلة واللفظ لصاحب نيل المآرب: من تدين لنفسه في شراء مباح أو محرم وتاب منه مع فقره فإنه يعطى ما يقضى به دينه، وكذا لو كان الدين لله عز وجل. طبعا أو محرم، هذه فيها نظر، أنه اشترى أشياء محرمة حتى استدان، نعطيه من الزكاة نعينه على المحرم، لا، هذا لا يجوز. وإذا وزع الحاكم ما له الموجود انقطعت المطالب عنه، فلا يجوز ملازمته ولا طلبه ولا حبسه بهذا الدين، بل يخلى سبيله ويمهل إلى أن يحصل له مال فيأخذه الغرماء. وليس معنى أنه ليس لكم إلا ما وجدتم وبطل ما بقي لكم من الديون، وهذا ما يفهم من الحديث مع قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالإفلاس لا يسقط حقوق أصحاب الديون، لكن يمنع من الملازمة والمطالبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لغرماء معاذ: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. الحديث 143 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت، صححها ابن خزيم. مفردات الحديث: عرضت مبني للمجهول، والعرض العسكري هو مرور فرق نموذجية من القوات المسلحة أمام رئيس الدولة، والنبي صلى الله عليه وسلم استعرض أفراد رجال غزوته حينما أراد الغزو، فرد ابن عمر في الغزوة الأولى لما كان صغيرا وأجازه في الثانية لما بلغ. أحد جبل يحط بالمدينة المنورة من الجهة الشمالية وهو داخل حدود حرم المدينة المنورة، وغزوة أحد في 3 من الهجرة، وأنا ابن 14. قال الحافظ في التلخيط: المراد بقوله وأنا ابن 14 أي طعمت فيها، وقوله وأنا ابن 15 أي استكملتها. الخندق، أما الخندق فهو أخدود عميق مستطيل يحفر في ميدان القتال، يكون جهة العدو لتتقي به الهجمات المباغتة، وقد حفره النبي صلى الله عليه وسلم في شمال غرب المدينة جهة جبل سلع لما حصرت المدينة قريش وقبائل أسد وغطفان، فسميت الغزوة باسم هذا الخندق الذي هو أول تدبير حربي حكيم عمل في جزيرة العربي، وغزوة الخندق في 5 من الهجرة. فلم يجزني يقال أجاز يجوز إجازة، والمعنى لم يمضني ولم يأذن لي في القتال. نعم، لا، في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا ولم يكونوا في قتال، هذه غير هذه. طيب أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.